بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ووقف من الحديث عند الحديث الرقم 3386 بالترقيم العام، وبالترقيم الخاص 438 في تفسير سورة القيامة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثني شبابه عن إسرائيل عن ثويل قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل،
إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر
لمن
ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه وسروره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا حديث غريب، وقد روى غير واحد أن إسرائيل مثل هذا مرفوعا. وروى عبد الملك بن أبجل عن ثويل عن ابن عمر قوله ولم يرفعه. وروى الأشجعي عن سفيان عن ثويل عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قوله ولم يرفعه، ولا نعلم أحدا ذكر فيه عن مجاهد غير الثوري.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى، وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها هذه الآية أو هاتان الآيتان في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة من النظارة، من الضياء والنضرة والبهاء، إلى ربها ناظرة. وهنا عدي الفعل بإلى، وهذا ولا شك دليل على رؤية الله تبارك وتعالى. وبها فسرت أيضا الزيادة في قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولدينا مزيد. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد بالزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وقد مر بنا الأحاديث في ذلك. وخير من جمع الأدلة وأجاب عن من نفى الرؤية هو الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، عقد فصلا في إثبات الرؤية، وأن هذا أعظم نعيم لأهل الجنة. وقال عن المعتزلة والجهمية: إنهم قطاع الطريق بين المؤمنين وبين أعظم نعيم لهم، ألا وهو رؤية الله تبارك وتعالى. والمؤمنون في الجنة يتفاوتون، منهم من يرى الله غدوة وعشية، ومنهم من يراه في الأسبوع مرة واحدة، ومنهم من يراه مرة واحدة، كل على حسب أعماله. ولكن كما قلت، أعظم نعيم لأهل الجنة هي رؤية الله تبارك وتعالى. فاللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا الحديث في إسناده كلام، والترمذي رحمه الله ذكر خلاف الرواة هنا بين من رفعه وبين من لم يرفعه، وبين من جعله موقوفا إلى آخره. لكن على كل حال، الحديث أصله صحيح، وقد والأدلة على إثبات الرؤية كما قلت فيما ذكرته آنفا، منها أيضا حديث جرير بن عبد الله البجلي: إنكم سترون ربكم عيانا لا تضامون، وفي بعض وضبطت لا تضامون، ورؤيت أيضا لا تضارون في رؤيته. فالأدلة على هذا كثيرة. على كل حال، هذا حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة. يعني يأتي في بعض الروايات وليس فيهم دني، يعني لا يذهب الذهن إلى أن المقصود أدنى أهل الجنة منزلة، يعني أنه حقير أو أنه لا، المقصود يعني هو أقلهم منزلة في الجنة من إلى آخره. ولذلك يأتي في بعض الروايات يقول وليس فيهم دني، نعم أهل الجنة ما فيهم دني، ما فيهم محتقر، ما فيهم كذا، وكل يقنع، يعني كما جاء في بعض الروايات لا أحد يعني ينظر أو يكون في قلبه شيء على من فوقه في النعيم، لأنهم ولله الحمد في نعيم وفي خير، وهم يتفاوتون على حسب مراتبهم وأعمالهم الصالحة في الدنيا. فيقول عليه الصلاة والسلام هنا إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه وسروره مسيرة 1000 سنة، الله أكبر. وأكرمهم على الله عز وجل، يعني هذا أعلاهم منزلة، من ينظر إلى وجهه سبحانه وتعالى غدوة وعشية، نعم هذا هو أعلاه، من يرى ربه جل وعلا غدوة وعشية في أول اليوم وفي آخره، وهذا ولا شك كما قال عليه الصلاة والسلام أكرمهم على الله عز وجل. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، وهذا مثال يضاف إلى ما ذكرته آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث ثم يستدل له بآية، إما من باب التأكيد، إما من باب البيان، إما من باب ضرب المثال أو نحو ذلك، وقد مر بنا أمثلة وهذا من أمثلتها، وقد أوصيت في هذا المجلس المبارك بجمعها ودراستها. فكما قلت أيها الإخوة هذا هو أعظم نعيم لأهل الجنة، ألا وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، والأدلة في ذلك كثيرة والله المستعان. نعم، ومن سورة عبسة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن سورة عبسة: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال هذا ما عرضنا على هشام بن عروة،
يعني ما قرأناه عليه، يعني هم حفظوا أخذوه عنه ثم عرضوه عليه، وهذه مرتبة عظيمة في التثبت في الرواية والتوثق فيما يعني رووه عنه، يعني أنهم رووا عنه ثم عرضوه على عروة ابن الزبير عن أبيه. نعم،
قال عن عبيه عن عائشة رضي الله عنها
نعم قال عرضنا على هشام بن عروة، نعم قال هم عرضوه على هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير عن عائشة وهي خالته رضي الله عنها. نعم، قالت
أنزل عبس وتولى ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا رسول الله أرشدني، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى بما أقول بأسا، فيقول لا، ففي هذا أنزل. هذا حديث حسن غريب، وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه قال أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم، ولم يذكر فيه عن عائشة رضي الله عنها.
الحمد لله، الحديث صحيح وهذه الواقعة صحيحة، وقد رواها المفسرون رحمهم الله تعالى في كتبهم في مفتتح تفسير سورة عبسة، وهذا الموضع يعد أحد المواضع التي عوتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم من ربنا تبارك وتعالى. وآيات العتاب في القرآن الكريم أيها الإخوة ينبغي دراستها والوقوف عندها وعدم التزيد على ما تدل عليه هذه الآيات الكريمات، وهي محل ولا شك دراسة ومحل نظر ومحل وقوف على الهدايات واللطائف التي تضمنتها. فهذه تحتاج أولا إلى دراسة الموضوعات التي جاءت فيها، ثم أيضا الأساليف الراقية العظيمة في تلطف الله جل وعلا مع رسوله وصفيه من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. ف فليس عتابه جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم عتابا قاسيا أو ممجوجا كما يقول بعض المفسرين أو فيه عتب شديد، لا والله، بل كان فيه التأنيس والتلطف معه صلى الله عليه وسلم، بل وتقديم العفو على العتاب كما في سورة التوبة عفى الله عنك لما أذنت له. وهنا أيها الإخوة أحب أن أنبه إلى قضية مهمة، وهي أن بعض الناس توسع في آيات العتاب فصار يعد أي أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو أي نهي له عليه الصلاة والسلام يعده عتابا، وهذا غير صحيح. لابد أيها الإخوة أولا أن يحرر مصطلح العتاب في لغة العرب ما المراد به، ثم أيضا في لغة القرآن الكريم ما المراد به. أما أن يأتي أحدهم بحوالي 10 مواضع 20 موضع كلها يقول فيها عتاب فيها عتاب، هذا غير صحيح، لابد من التدقيق. نعم هناك مواضع صريحة وواضحة في عتاب الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهرها كما يقول أهل العلم 6 مواضع فيها عتاب صريح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه في غاية اللطف وفي غاية التأنيس وفي غاية المعذرة من الله تبارك وتعالى له عليه الصلاة والسلام، وهي مجال رحب كما قلت للنظر والتأمل والوقوف على الهدايات واللطائف التي تضمنتها تلك المواقف. أولها ما جاء في سورة التوبة، قال جل وعلا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعذر المنافقين، يعني لأنه يأخذهم على ظواهرهم، يعني أن فلان يقول عندي كذا وفلان مريض وفلان عنده أهله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعذرهم على ظواهرهم. الله جل وعلا عاتبه وقدم العفو على العتاب، قال جل وعلا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أيضا في سورة الأنفال في قول الله جل وعلا ما كان للنبي أن يكون له أسرى، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا. وأنتم تعرفون الخلاف الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم في أسارى بدر، أبو بكر رضي الله عنه يقول هم بنو العشيرة وكذا وكذا لو أخذنا منهم الفداء، عمر رضي الله عنه قال لا، أرى أن تمكن فلان من فلان وفلان من فلان فيقتله. النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يأخذ برأي أبي بكر، يعني القصة بطولها على كل حال. ثم بعد ذلك صار الأمر إلى ولي الأمر وهو عليه الصلاة والسلام، هو ولي أمرهم، واختار عليه الصلاة والسلام أخذ الفداء إلى آخر ما حصل في القصة المعروفة. فهذا كان فيه عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر حتى استقر الشرع على ما كان عليه. العتاب الثالث في سورة الكهف، قال جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وأنتم تعرفون هذا، أن المشركين أخذوا من اليهود قالوا لهم سلوه عن 3 إن أجابكم فهو صادق، سلوه عن فتية ذهبوا في الزمان الغابر، وسلوه عن الروح، وسلوه عن رجل ملك بين المشرق والمغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول غدا ولم يقل إن شاء الله، وهذا انقطع في الوحي فترة، وهذا الذي قلت لكم بالأمس أن فتور الوحي على نوعين، فتور لسبب أو لحادثة، أو فتور بلا سبب ولا حادثة، وهذا يعده العلماء من النوع الأول الذي كان له سبب. فبعضهم يعد هذا من العتاب وإن كان في النفس فيه شيء، لأنه يعني هو توجيه وليس فيه عتاب، لكن هذا لو سجل أنه يعني من الصور القريبة في العتاب. قال جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. الموضع الرابع في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة وزواجه بزينب بنت جحش، الله جل وعلا قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفي في نفسه أنه لو طلقها زيد لتزوجها، وكانت الجاهلية إذا تبنى أحدهم يعني ولدا فإنه لا يتزوج امرأته إذا طلقها. الإسلام أبطل التمني، أبطل التبني هذا أولا. ثم أيضا لو فرضا تزوج وطلق يجوز لمن تبناه أن يتزوج، لأن هذا ليس ابنا على الحقيقة. وقد سبق لي ولله الحمد معكم حديث في هذا في تفسير سورة الأحزاب، فهذا أيضا جاء في الاعتبار. هذا الموضع الرابع. الموضع الخامس وهو موضع واضح وصريح في مفتتح سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وقد سبق والله الحمد ذكر الكلام في سبب نزول هذه السورة، وهو في الصحيحين في قصة تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل، وقد كان يأكل عسلا عند زينب بنت جحش رضي الله عنها، فتواطأت عائشة وحفصة أن كل واحدة منهما دخل عنها عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافيل. وكان عليه الصلاة والسلام لا يحب الرائحة يعني الخبيثة، وإنما كان يرحب ويحب الرائحة الطيبة، فقال إني أكلت عسلا عند زينب، وقال لعله أكل من شجر العرفض. ثم قال عليه الصلاة وحرم عليه الصلاة والسلام على نفسه هذا. وفي غير الصحيحين عند النسائي وغيره بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام حرم وطأ مارية وهي أمته، وكان قد وطئها في يوم حفصة، فمن باب إرضائها حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه أن يطأها. على كل حال لا يمنع في الواقعتين نزلت هذه الآية. والتحريم يعد يمينا، فمن حرم على نفسه شيئا أباحه الله فليأته وليكفر عن ما حرمه كفارة يمين. الله جل وعلا قال هنا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. عده الله عز وجل يمينا فيكفر عنه كفارة يمين. هذا هو الموضع الخامس. الموضع السادس ما عندنا الآن في تفسير سورة في مفتتح سورة عبس: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وسنقرأ الواقع. أقول يعني هناك مواضع يتزيد فيها بعض الناس، مثل يعني في سورة التوبة قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقد مر بنا أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر عمه أبا طالب وهو في حال الوفاة، قال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان من عنده يقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات على ملة عبد المطلب، أبى أن يقول لا إله إلا الله، يعني مات على الشرك. من يزعم أن أبا طالب مات على الإسلام هذا كلام باطل غير صحيح، هو مات على الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وأنزل آية القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا مثال على تعدد النازل والواقعة واحدة، الواقعة واحدة، الذي حصل الموقف واحد، لكن نزلت هذه الآية التي في سورة التوبة والتي في سورة القصص. فبعض العلماء يقول إن هذه الآية فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يظهر فيها عتاب. الله جل وعلا يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما فيها عتاب ولا فيها لوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يعد مفتتح سورة الأحزاب أيضا فيها عتاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هل فيها عتاب هذا؟ أنا قصدي أيها الإخوة يعني التوسع في هذا الباب غير صحيح، يقتصر على ما هو يعني معروف ومشهور. بعد كما قلت أولا يحرر مصطلح العتاب في لغة العرب وفي كلام الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا ينظر في كلام يعني أهل الغريب ما المقصود. أما كل آية فيها أمر ولا فيها نهي يسجل على أنه عتاب من الله جل وعلا لرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح. نعم فيه آيات عتاب وهي واضحة والله الحمد، وكما قلت هي مجال للنظر والدراسة والتأمل ولا يكفي صراحة مثل هذا يعني على عجل، لكن على كل حال نحن نشير إليها، ونحن ولله الحمد بين أيدينا كتب التفسير وكلام أهل العلم يراجعه الواحد منا. هنا أيها الإخوة في قصة ابن أم مكتوم، وقد اختلف في اسمه على أقوال، أشهرها ثلاثة: أن اسمه عمرو، القول الأول أنه عمرو بن زائدة، القول الثاني أنه عمرو بن قيس ابن زائدة، القول الثالث أنه عبد الله، والراجح أن اسمه عمرو بن زائدة. ومكتوم هذه أمه، عمرو ابن أم مكتوم، مكتوم هذه أمه اسمها مكتوم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني، يعني علمني، فقهني في الدين. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، يعني يحاول أن يتجنبه ويقبل على هذا المشرك، ويقبل على الآخر ويقول، يعني يخاطب هذا المشرك الذي هو من عظماء المشركين: أترى بما أقول بأسا؟ يعني هل أنا الكلام الذي أدعوك إليه وهو توحيد الله عز وجل، هل فيه خطأ؟ هل فيه بأس؟ فيقول لا، ومع ذلك لم يسلم، يمكن بعد ذلك الله أعلم، لكن في تلك الحال أبى، فيقول لا. ففي هذا أنزل هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعراضه عن ابن أم مكتوم، يعني العلماء تلمسوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم العذر في أمور. أولا قالوا إن ابن أم مكتوم كان على الإسلام، يعني هو مسلم، وهذا الرجل مشرك، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في دعوة هذا الرجل الذي هو الآن كما نقول نحن من الصفر، يعني هو رجل مشرك ما بعد دخل حتى في الإسلام. لكن ابن أم مكتوم لو تأخر قليلا وأجيب على سؤاله وأرشد إلى ما يريد، فالأمر يعني أهون فيما يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قدم دعوة هذا المشرك، هذا من جهة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رجا بإسلام هذا الرجل من عظماء المشركين أن يسلم بعده قومه، وأن يفيد منه الناس بعد ذلك، فلذلك هذه حكمة رعاها أو نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد لابن أم مكتوم فسحة من الزمن، يعني لو أنه ما أجابه الآن سيجيبه بعد ساعة، سيجيبه العصر، المغرب، يعني ليس الأمر منقطعا، أو أنه سيسافر أو سيتركه بلا إجابة. فعليه الصلاة والسلام أخره مع رجاء أنه سيعود إليه ويجيبه، رجاء لهذه الحكم أنه سيفيد هذا المشرك ثم يعود إليه. الله جل وعلا قال هنا: عبس وتولى. فأنزل الله عز وجل الآية: عبس وتولى. عبس في لغة العرب بمعنى كلح، ويعني كلح وجهه وقطب، تولى بمعنى أعرض. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهو ابن أم مكتوم كما قالت عائشة رضي الله عنها، وفيه أنزلت هذه السورة. هنا يعني يتداول بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ابن أم مكتوم قال مرحبا، أو قال حي، أو أهلا، بمن عاتبني فيه ربي. هذا الحديث أيها الإخوة لا أصل له ولا إسناد له، ذكره الديلمي ولكن يعني لا إسناد له، بلا إسناد، وهو يذكره بعض المفسرين كالقرطبي وغيره أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه قال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. هذا يعني هذا حديث لا أصل له، الذي قد يكون له أصل وإن كان في سنده مقال كما روى أبو يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ابن أم مكتوم أدناه وقربه وأكرمه، وجاء في بعض الروايات فرش له رداءه، يعني وهذا يعني لا ليس ببعيد في خلق النبي صلى الله عليه وسلم وفي إكرامه للصحابة. ونحن قد سبق لنا والله الحمد في المدارسة أن من علامات قرب الصحابي عند النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يضع يده في يده، هذا علامة القرب، أو أنه يقرب منه، يعني يضع ركبته عند ركبته أو يلاصق جسده بجسده، هذا أيضا من علامات القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ليس بغريب على كرمه وعلى جوده وعلى نبل أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه أنه يفرش رداءه، أنه يقربه، يعني قربه وقرب غيره عليه الصلاة والسلام، وأدناه وكرمه عليه الصلاة والسلام. أما حديث مرحبا بمن عاتبني فيه ربي فهذا حديث لا أصل له، ليس له إسناد، وإن كان كما قلت يتداول في بعض الكتب، ولله الحمد في الصحيح ما يغني عن السقيم. وبعض الناس قد يقول طيب ماذا يضر، طيب لو قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا بمن عاتبني فيه، لا يا أخي، أنت تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما ما قاله، هذا حديث موضوع يا أيها الإخوة، المسألة يعني خطيرة. أنت ما تتكلم عن فلان ولا علان، أنت تتكلم وتروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنت تعرف الحديث صحيحا فقل به، ما تعرف أو تعرف أنه موضوع لا والله لا تتكلم ولا تتفوه، يعني المقام كبير، مقامه عليه الصلاة والسلام مقام عظيم، وليس من أي واحد يتفوه ويقول بما شاء، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة غرلا، فقالت امرأة: أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: يا فلانة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنه، وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم الحديث صحيح، وهذه المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. تقول هنا: أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون يعني يوم القيامة حفاة يعني غير منتعلين، لا تلبسون نعالا ولا خفافا. هذا يوم عظيم أيها الإخوة، وسنرده وسنقفه. قال عليه الصلاة والسلام: حفاة عراة جمع عاري يعني غير مكتسين، غرلا يعني غير مختونين، كما خلقتنا أمهاتنا، كما ولدتنا أمهاتنا، كما ولدتنا أمهاتنا، خلق الله سبحانه وتعالى. فقالت امرأة: أيبصر أو يرى، أو هنا للشك، أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ الناس كلها تقف رجالا ونساء، كل يرى عورة الآخر، أو يرى بعضنا عورة بعض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا فلانة، وفي الرواية الأخرى يا عائشة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن. الناس في شأن وفي حال وفي موقف عظيم، ما في أحد ينظر والله لألي عورة. هذا يدلك على هول هذا الموقف، على أنه موقف عظيم، وأن يوم القيامة يوم مهول ويوم شديد. فلا غروة، لا غروة أيها الإخوة أن يكون ثلث القرآن في اليوم الآخر. يقول بعض أهل العلم: إذا تأملت في آيات القرآن وصنفتها يعني رتبتها، تجد ثلث القرآن كله عن اليوم الآخر. وهذا يدلك يا أخي على أنه يوم عظيم، وهذا اليوم الآخر يبدأ بموت الإنسان، من مات فقد قامت قيامته. يعني علامات الساعة الصغرى الكبرى، قضية القبر أيضا، البعث بعد ذلك، الوقوف بين يدي الله عز وجل، ثم المنصرف بين يدي الله، فريق في الجنة وفريق في السعيد. فالسعيد أيها الإخوة من استعد ومن تهيأ لهذا العرض، لهذا اليوم العظيم، ولذلك أذكر أنه جاء في سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخليفة الأموي، وبعض الناس يقول لو كان هناك خليفة خامس لكان هو، هذا غير صحيح. الصحابة أفضل من عمر بن عبد العزيز كفضل، هم أفضل من عمر بن عبد العزيز، لكن عمر بن عبد العزيز فتح الله عليه في العبادة وفي الحق وفي العدل، يعني إلى أمور كثيرة. المهم قالت زوجه فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، قالت كان عمر إذا نام على شقه الأيمن بكى، فتقول له يا أمير المؤمنين ما يبكيك؟ أحد الآن بينام ويبكي؟ قال والله لقد أذكرتني هذه الضجعة ضجعة القبر، يعني أنني يوما ما سوف يعني أكفن وأوضع في قبري على شق الأيمن، فهذه الضجعة ضجعة أذكرتني ضجعة القبر. قالت وكان في الليل يهب، يعني يقوم فزعا مذعورا، فتقول له ما بالك رحمك الله نم، فيقول تذكرت منصرف الناس بين يدي الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا كان الإنسان أيها الإخوة إلى هذا الحد، يعني اليوم الآخر نصب عينيه لا ينسى يتذكره، لا يعني ولا شك أنه سيردعه عما حرم الله، سيجعله يبادر يسارع في مراضي الله سبحانه وتعالى. يقال إن الأصمعي عبد الملك بن قريب رحمه الله مر على امرأة وهي تخاطب زوجها، وكان زوجها ظالما شديدا عليها، قالت يا فلان اتق الله وتذكر يوما تقف بين يدي الله عز وجل بين يدي حاكم لا يحتاج في حكمه إلى بينة. تقول الله جل وعلا ما هو بحاجة أني آتي ببينة ولا شيء، الله جل وعلا يعلم السر وأخفى وهو عالم الغيب والشهادة جل وعلا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال تذكر يا فلان أنك ستقف بين يدي الله عز وجل بين حاكم لا يحتاج في حكمه إلى بينة. بالله عليكم أيها الإخوة، الإنسان إذا استحضر ولا شك يعني الآيات في كتاب الله والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، دائما ربط الإيمان بالله واليوم الآخر، هذا في مواضع في القرآن وفي السنة. بالله عليكم من يؤمن بهذا حقا وصدقا، ونحن والله الحمد نؤمن بهذا، هذا أحد أركان الإيمان الستة واليوم الآخر. لكن الإيمان الحقيقي الصادق، أيظلم أحدنا أحدا؟ أيعتدي أحد؟ أيطلق أحدنا جوارحه فيما حرم الله؟ أيتكاسل أحدنا في القيام بفرائض الله وأداء حقوق الله إلى غير ذلك؟ لا شك أن الإمام باليوم الآخر يبعث الإنسان على الأعمال الصالحة ويحثهم، والله المستعان. فنحن والله الحمد نقرأ ونستفيد، ونسأل الله جل وعلا أن يرينا في هذه الأدلة وما نتعلمه الآثار في حياتنا وما نستفيد منه، وإلا فما فائدة العلم؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام أحمد العلم خشية الله تبارك وتعالى. نعم الله مستعان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن سورة إذا الشمس كورت، حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن بحير عن عبد الرحمن وهو ابن يزيد الصنعاني قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت. هذا حديث غريب، وروى هشام بن يوسف وغيره هذا الحديث بهذا الإسناد وقالوا من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، ولم يذكروا فيه إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، مر بنا في تفسير سورة هود أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس أن أبا بكر رضي الله عنهم أجمعين قال يا رسول الله أراك قد شبت، فقال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. وقد ذكر العلماء وقد جاء في الرواية الأخرى أن أخواتها كما هنا في هذا الحديث وفي غيره عما يتساءلون. وهنا إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت، كل هذه كان شابا منها النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر فيه الشيء. والسبب قال أهل العلم لما تضمنته هذه السور وغيرها من الحديث عن أهوال يوم القيامة وعن عرصاتها وعن شدائدها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله وأعرفهم به ظهر عليه الشيء عليه الصلاة والسلام. ولا هكذا يجب أن يكون المؤمن عندما يقرأ هذه السور، يقف ويتأمل وينظر في معانيها وما سيكون في ذلك اليوم العظيم. إذا الشمس كورت وما جاء بعدها، إذا السماء انفطرت وما بعدها من الآيات، إذا السماء انشقت وما بعدها من الآيات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، يعني كأنه يراها أمامه فليقرأ. ثم قال عليه الصلاة والسلام، يعني ذكر: إذا الشمس كورت. كورت اختلف فيها في المراد بكلمة كورت السلف رحمهم الله على أقوال. قال الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنهما يعني أظلمت، وروي عنه أنه قال ذهبت، وقال مجاهد اضمحلت، وقال الضحاك وقتادة ذهب ضوءها. بعد أن ساق الأقوال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله قال: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه على بعض، ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعض. فمعنى قوله تعالى كورت يعني لفت فرمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها، يعني كما قال ابن عباس. يعني المرجع في هذا الكلام كله إلى قول ابن عباس أنه يذهب ضوءها. كيف تلف؟ كيف هذه الشمس العظيمة التي بيننا وبينها ملايين الأميال، ملايين السنوات الضوئية كما يقولون، هذه الشمس العظيمة المحرقة هي ستقرب من الناس، وسيكون يعني يلجم الناس العرق كما سيأتينا إن شاء الله الحديث. وهي الله جل وعلا قادر على كل شيء، أنها تلف ويذهب ضوءها. القمر كذا، يعني آيات عظيمة ستحصل في ذلك اليوم العظيم. إذا الشمس كورت، قال جل وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: إذا السماء انفطرت، يعني انفطرت بمعنى انشقت، انفطرت الفطر بمعنى الانشقاق، انفطرت بمعنى انشقت. ومنها أيضا السورة التي بعدها: إذا السماء انشقت يعني تصدعت وتفطرت. كل هذه تضمنت الآيات التي بعدها، كلها تضمنت الحديث عن يوم القيامة وبيان أهواله. وهذا أيها الإخوة يعيد التذكير بالنسبة لنا جميعا، ألا وهو العناية بحزب المفصل. وحزب المفصل على الراجح من أقوال أهل العلم يبدأ من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس. وكان ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يحمد الله أنه بلغ كذا كذا وقد أحكم المفصل. فالعناية بالمفصل أيها الإخوة مهمة. ولذلك يعني بعض الزملاء أو بعض الإخوة يسأل يقول: يعني أنا جهدي ضعيف ولا أستطيع أن أحفظ القرآن كاملا، بما تنصحني؟ أقول: يا أخي احفظ المفصل. وهذه كانت وصية السلف، وصية علمائنا. كان سماحة الوالد الشيخ ابن باز رحمه الله دائما يوصي بحفظ المفصل. ثم نقول أيضا: إذا حفظته فقرأ تفسيره. نعم، يجب الحقيقة أن تكون قراءة في تفسير المفصل، والحمد لله إما أن تأخذه في المختصرات كتفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، أو في المتوسط كتفسير الحافظ بن كثير، أو عاد في المطولات كتفسير الطبري وغيره. فالمقصود يا أخي يجب أن تكون لك أولا عناية بحفظ المفصل، ثانيا قراءة في تفسير المفصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته بالناس لا يعدو المفصل، يعني الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ المفصل. ولذلك في حديث معاذ لما شكاه قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت اقرأ كذا وكذا، كان دله عليه الصلاة والسلام على المفصل. ولذلك الحقيقة نحن نقول من السنة أن نعتني بقراءة المفصل في صلاتنا، الإمام ينبغي له أن يقرأ فيه كثيرا. وإن كان بعض الأئمة هداهم الله تجده يمر شهر أو شهر يمكن ما قرأ على الجماعة ولا مرة شيئا من المفصل، لا من قصاره ولا من أواسطه ولا من طواله، والعلماء قد رتبوا هذه الأمور، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الالتزام. نحن لا نقول لا يقرأ من آل عمران ولا يقرأ من التوبة ولا لا يقرأ، لكن كون الإنسان يقرأ من ذلك كثيرا ويترك حزب المفصل فلا يقرأ منه إلا قليلا أو في بعض الأحيان نادرا، هذا خطأ ولا شك، وهو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة ويل للمطففين. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه.
نعم، هو جاء في رواية سقل قلبه بالسين، وجاء في رواية أخرى عند الإمام أحمد وغيره سقل قلبه، يعني جاءت بالسين وبالصاد وهما لغتان عن العرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة، هو مرجع في لغة العرب عليه الصلاة والسلام، هو مرجع. قد سبق أنني ذكرت في هذا المقام الشريف أن القاضي عياض رحمه الله إمام من أئمة المالكية عقد فصلا في فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم ونظمه وجزالته وبلاغته عليه الصلاة والسلام في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا مجال الرحب للدراسة وجمع الحديث عن بلاغته صلى الله عليه وسلم. فقال سقيلة أو سقيلة هما لغتان عن العرب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث صحيح وله عدة روايات، جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وفيه أثر الذنوب والمعاصي، الإنسان إذا استغفر وتاب تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، حتى الكفر والشرك. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. ذكر الله عز وجل بعد ذكر كفر من عبد المسيح ابن مريم من دون الله عز وجل، قال جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، حتى من الكفر والشرك. لأن بعض الناس نعم تزل قدمه ويغرق في وحل الذنوب والمعاصي، لا يترك ذنبا ولا فاحشة ولا، فإذا أراد أن يتوب جاءه شياطين الإنس وشياطين الجن وعلى رأسهم إبليس، كيف أن تستغفر هالسنين التي مضت في عمرك وبس وانتهى الأمر؟ نعم يا أخي، الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص: ألم تعلم أو ألم ترى أن التوبة تجب ما قبلها؟ إن الله جل وعلا يبدل السيئات حسنات. الكلام على كل حال في التوبة وفي ساعة رحمة الله شيء عظيم. فهذا الحديث أيها الإخوة حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة، وكلنا ذاك الرجل لولا ستر الله علينا لافتضحنا، نكت في قلبه نكتة سوداء. كل ذنب ينكت في قلبه نكتة سوداء، جاء في بعض الروايات حتى يكون كالكوز مجخيا، يعني مثل الكوب إذا قلب لو تصب عليه المواعظ والتذكير لا أقول أنه لا يتذكر، لكنه لا يتعظ ولا يخاف الله إلا حتى من أراد الله بهداية واستقامة، كما يقول ابن القيم رحمه الله هيأ له الله أسبابها، وقد ألف كتابه الداء والدواء في هذا الباب. وأنتم تعرفون هو طرح عليه شخص سؤال، قال يا إمام إن عندي ذنوبا وعندي كذا وكذا وأنا أحاول وأجاهد نفسي ومع ذلك لا أستطيع، فأجابه ابن القيم رحمه الله بهذا الكتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشرعي، وكتاب الحقيقة من أنفس ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله. على كل حال يقول فإذا هو نزع، شوف هذا الشرط الأول في التوبة النزع الإقلاع عن الذنب، كما قال جل وعلا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أما كون الإنسان يدعي التوبة وهو لا يزال على الذنب، هذه كما قال ابن القيم رحمه الله هذه توبة مغشوشة يغش بها العبد نفسه. أنت ما تغش فلان وعلان، أنت ما تغش إلا نفسك، أقلع عن الذنب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام فإذا هو نزع يعني أقلع عن الذنب وتاب واستغفر وتاب سقل قلبه طهرا ونظف وتهيأ للخير، وإن عاد يعني رجع للذنوب وأكثر منها زيد فيها حتى تعلو قلبه، خلص حتى يقفل على قلبه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو الران، وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لمفرده في الآية، وهذا كما يقول العلماء تفسير مطابق، يعني هذا ليس تفسير مثال ولا شيء، لا هذا تفسير بالمراد، يعني هذا تفسير لمراد الله جل وعلا من هذه الكلمة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما سبق. قال عليه الصلاة والسلام وهو الران الذي ذكره الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هنا يقول الحافظ ابن كثير وأحب أن يعني أمتع أسماعكم بما قاله رحمه الله تعالى، قال ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا اللي هم الكفار أن هذا القرآن أساطير الأولين، بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان بها ما عليها من الران الذي قد لبس قلوبهم أو قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا، ويعني إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. فالإنسان أيها الإخوة يحذر من الذنوب صغائرها وكبائرها ولا يتهاون في الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن إذا اجتمعن على العبد أهلكن. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال أناس خرجوا في برية فأرادوا إيقاد نار، هل يأتون بالحطب الكبار؟ لا، في البداية لا. قال عليه الصلاة والسلام أتى هذا بعود وهذا بقش وهذا بورق فأوقدوا نارا. وهكذا بعض الناس يتساهل بالذنوب، يا رجال هذه نظرة يعني معفو عنها، نعم صح النظرة الأولى، لكنك تديم النظر إلا ما حرم الله هذا حرام. إنسان يكذب يقول هذه كذبة بيضاء، لا أنت لا تفتي لنفسك أنها بيضاء ولا سوداء، الكذب كله حرام، استثني نعم في مواضع معينة، أيضا أنت مد يد، يعني المهم يا أخي لا تتهاون، لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، واسمع وأنا دائما أقول هذه العبارة في باب النصيحة والتوجيه لي ولأولادنا، ونحن الحقيقة عندنا ذرية ونناصحهم ولله الحمد، وأيضا بين طلابنا والناس أجمعين، أثر عظيم عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يكاد أن يقع عليه. صحيح المؤمن إذا أذنب ذنب، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم إذا واحد أذنب يعني ضاقت عليه الدنيا واهتم واغتم. قصة زيد بن أرقم لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن أبي أنه يعني قال كذا وكذا، المقولتين اللتين جاءتا عنه لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن لا عز منها الأذن، وأيضا لا تنفقوا على من عند رسول الله. المهم جاء وحلف عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وصدق، يقول ضاقت علي الدنيا صدقه وكذب زيد بن أرقم إلى آخر القصة. ضاقت عليه الدنيا. ذاق الصحابي الذي جاء في رواية أنه قبل امرأة، جاء في بعض الروايات أنه مس عجيزتها، جاء في بعض الروايات أنه مسها. المهم جاء خائفا وجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الناس تخاف من الذنوب. المؤمن أيها الإخوة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يرى ذنبه كأصل جبل. صور في جبل يكاد أن يقع عليه، يخاف ويفرق ويبادر بالتوبة والإقلاع عن الذنب. قال أما المنافق عياذا بالله فيرى ذنبه كذباب أكرمكم الله وأكرم الملائكة وقع على أنفه فقال به هكذا فطر. يعني يذنب أو ما يذنب، صغير كبير، ذنب ظاهر ذنب مستتر إلى غير ذلك، يعني لا يراه شيء. وهذه أيها الإخوة مصيبة، يعني من العقوبة أيها الإخوة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى من عقوبة الذنب أن يألف العبد الذنب، وهذه قد ذكرها وشرحها في كتاب الداء والدواء، أن يألف العبد الذنب ما يرى هذا ذنب أبدا. وهذه والله مصيبة، أن يألف العبد الذنب فيستمر عليه ويستحليه ولا يجد في نفسه كراهة له. هذه والله يعني ولا شك أنها مصيبة عظيمة. أسأل الله أن يغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن درست البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني إمام أئمة السلف، إذا قيل أيوب المشهور أنه هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، إمام في الزهد وفي الورع وفي الخشية لله سبحانه وتعالى. قالوا كان إذا حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبه البكاء، فكان رحمه الله حتى لا يعرف أحد ببكائه يأخذ بطرف ردائه ويجعله على وجهه ويقول ما أشد الزكام هذا اليوم. يعني كان رحمه الله، وكان جاء في بعض الروايات عنه وعن الإمام مالك أيضا أنه كان يردد العبرة، فإذا خاف أن تسبقه يعني أخذ رداءه ويعني غلف وجهه حتى لا يراه أحد أنه قد بكى وتأثر. فهكذا كانوا يعني حريصين في مقام الإخلاص وإخفاء العمل. وقد قرأنا يوما في هذا المجلس المبارك، وهذا من باب الفائدة، أثرا رواه الإمام الطبري رحمه الله تعالى عن الحسن البصري عند قول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال الحسن البصري كان السلف رحمهم الله حريصين على إخفاء العمل، وما من عمل يقدرون على إخفائه أخفوه فلا يعلنوه. يعني أي عمل يقدر الواحد منهم أنه ما يطلع للناس يعني خلاص مستحيل يطلع، لكن الشيء الذي يطلع ما يملكه الإنسان وخرج أمام الناس هذا لا يملكه. ثم قال رحمه الله تعالى وإن كان أحد، ذكر موقفين، قال وإن كان أحد لا ينام مع زوجته على فراش واحد وتحت لحاف واحد وعلى وسادة واحدة فيذكر الله ويعظمه فتسيل عيناه من البكاء والله ما تعلم به زوجته. بالله عليكم، يعني وهو مع زوجته، زوجته لا تدري عنه أنه يبكي في تلك الحال. ثم قال رحمه الله تعالى وإن كان أحدهم عنده الزور، يعني جمع زائر، فيقوم الليل ويصلي ما يشعر به ذاك الرجل. قال ثم ذكر قول الله عز وجل عن زكريا عليه السلام إذ نادى ربه نداء خفيا. فهم كانوا يحرصون على إخفاء العمل، ولكن شيء يغلب الإنسان، شيء يظهر، تلك عاجل بشرى المؤمن. لكنهم كانوا حريصين على إخفاء العمل، الطاعات، العبادات، يعني كانوا يحرصون عليها، والله المستعان. هذا أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الله تعالى. نعم. فأنا دائما نحن ننصح دائما بقراءة سير أهل العلم، سير الرجال كما قال أبو حنيفة أحب إلي من كثير من أبواب الفقه، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حماد هو عندنا مرفوع يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقومون في الرشح إلى أنصاف آذانهم.
لا إله إلا
الله. حدثنا حناد قال حدثنا عيسى بن يونس ابن عون النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في الرشح إلى أنصاف أذنيه. هذا حديث صحيح وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا جزء من حديث وقد رواه الشيخان وغيرهما في دنو الشمس من الخلائق يوم القيامة، تدنو منهم على قدر ميل، قيل الميل المسافة المعروفة، وقيل الميل الذي يكون في المقتلة. وعلى كل حال يعني قربها من الناس فيه ولا شك ضيق وحرج وشدة لا يعلمها إلا الله عز وجل. إذا كنا نحن الآن مع بعد الشمس عندنا بالملايين التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ومع ذلك إنسان يتضايق من حرها، يعني ليس من ضرره بس في البداية من حرها ومن كآبة الجو ونحو ذلك، فما بالك بقربها. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في يوم القيامة منهم من يكون عرقهم إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى ثدييه، ومنهم إلى أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فيعني هذا يوم عظيم ويوم مهول، يعني كما قلت ونعيد ونكرر، نسأل الله جل وعلا أن يهونه علينا، أن يخفف علينا شدته، أن يجعلنا سويا ممن يستظلون تحت ظل عرشه ومنهم، ونسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم منهم، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ونحن نشهد الله في مسجد رسوله عليه الصلاة والسلام أننا ما اجتمعنا في هذا المكان المبارك لا على دينار ولا على درهم ولا على لعاعة الدنيا، اجتمعنا على المحبة في الله وعلى الأخوة في الله، يجمعنا التعاون على الخير العمل الصالح، ويفرقنا ويبعدنا أو نتواصى ألا نجتمع على الشر وعلى الذنوب وعلى المعاصي. هذا معنى اجتمع عليه، يعني على الطاعة وعلى الخير، وتفرق عليه يعني تفرق عن المعاصي والذنوب. هذا قول، وقيل اجتمع في الدنيا على هذا وفرقهم الموت وهم على ذلك، والقولان على كل حال متلازما. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في الرشح إلى أنصاف أذنيه. هذه إحدى الحالات التي تكون للناس يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن سورة إذا السماء انشقت،
من باب التذكير غدا إن شاء الله فيه درس حضوري بإذن الله تعالى في هذا المكان.
حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب هلك. قلت يا رسول الله إن الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى قوله تعالى يسيرا قال ذلك العرض. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عثمان بن الأسود بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر عن علي بن المديني قال يحيى بن سعيد عثمان الأسود ثقة. حدثنا محمد بن أبان وغير واحد قالوا حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن عبيد الهمداني حدثنا محمد بن عبيد الهمداني قال
يقال الهمداني والهمداني، أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التأنيث. نعم.
قال حدثنا علي بن أبي بكر عن همام عن قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. هذا حديث غريب من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه لا نعرفه من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه.
الحمد لله، هذا الحديث مر بنا أيها الإخوة في تفسير سورة مريم، وهذا مثال على دفع الإشكال وبيان تفسير الآية على الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب هلك، وفي الرواية الأخرى: من حوسب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن الله تبارك وتعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه، إلى قوله جل وعلا: يسيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض. نعم، فالمؤمن لا يحاسب، وإنما تعرض عليه أعماله فيقرر عليه كذا وكذا وكذا، لأن من نوقش الحساب هلك، من نوقش وفي كل شيء في كذا وكذا كذا وكذا سيهلك وسيعذب. لكن المؤمن برحمة الله وبتوفيقه وبفضله سبحانه وتعالى مجرد عرض، يعرض عليه عمله ما كان فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا إلى آخر ما دل عليه الحديث السابق الذي مر بنا في تفسير سورة مريم. لعلنا نتوقف عند تفسير سورة البروج لأن الحديث فيها طويل. نعم. الحمد لله، هذا الأخ يسأل يقول: من منح منيحة لبن أو ورق أو كذا زقاقا كان له مثل عتق رقبة، ما حكم الحديث؟ ما أدري، الله أعلم. أنا متنسمع بهذا الحديث، لكن هذا فيه فضل، يعني أن الإنسان يقدم منيحة، والمنائح معروفة يعني، وإلى زمن قريب كان الناس يعني على هذه المنائح عندما تنتج الماعز، خاصة هذا بكثرة، أو الناقة، وهذا أيضا يقع، لا ينزو عليها الفحل ويستفيدون من حليبه. وبعضهم كان يجعل عندهم منائح يعني يجعلها أوقاف، منيحة كذا لأيتام بني فلان، منيحة كذا لمن يقدم علينا في كذا وكذا. فالناس يعني كان هذا عمل صالح وأمر معروف، لكن الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى الآن صارت الألبان وأنواع ومشتقاتها والحليب وكل شيء يعني متوافرة، ولا يزال الناس يشربون من هذه، لكن قصدي كالمنائح صار بدلها هذا، وفي كل خير، هذا خير وهذا خير في من يعني رغب في هذا العمل الصالح. يقول: هل يجب على الأب أن يساعد ابنه بمبلغ مادي من أجل الزواج، علما أن الأب مسلم وابنه غير مسلم من زوجته الثانية غير المسلمة؟ أنا أقول نعم، يعني ينفق عليه، أقول هذه النفقة يعني ينفق عليه ويطعمه حتى ولو كان يعني هو الآن يلزمه عليه النفقة، يعني يتركه من سينفق عليه، وكون أنه يعني يعطيه مساعدة في الزواج، لعل الله إن شاء الله يفتح على قلبه، ولعله يتذكر الخير ويعرف أن أباه أكثر حنانا ويعني وقربا منه، ولعل هذا إن شاء الله يستميل به قلبه إلى الإسلام، وأن هذه صورة من صور عظمة الإسلام والترابط ونحو ذلك. يقول: مات رجل وترك أولادا، قال: ولكنه مات يعني غير مسلم لكن أبوه مسلم، لكن يقول: هل يصح لهذا الأب أن يأخذ ما تركه الميت من المال؟ والله السؤال غير واضح، مرت يقول يعني مات الرجل، مرت قال الله أعلم، بعد الصلاة نلتقي على خير. يقول: هل يدل حديث ابن عمر السابق معنا أن للرجل العديد من الزوجات أكثر من اثنتين كما في حديث أبي هريرة في الصحيح؟ نعم، الرجل تكون معه زوجته ويعني زوجاته يجتمع بهن، وجاء في بعض الروايات أنهن يعني أكثر جمالا من الحور العين، وله أيضا الحور العين. وأيها الإخوة، لا يجي في ذهن الإنسان أن فيه غيره وما غيره، هذه الجنة ونزعنا ما في صدورنا، ينزع ما في صدور من الغل ومن الحقد ومن الكراهية، ما في الجنة أحقاد ولا فيها ضغائن. هذه الأمور أيها الإخوة بعيدة، ولا تكون في الجنة، لا بين الزوجات ولا بينهن وبين الحور العين، كل هذه أمور يعني مرفوعة لا تكون في الجنة. هذا يقول: هل يجوز أن أمسح على جراب قطن؟ لا، إذا كان هذا الخف أو الشراب يعني ساترا وثابتا على قدمك وقد تجاوز المغسول يعني أنه فوق الكعب فالحمد لله، وإلبسه على طهارة. حديث المغيرة قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فإذا كان من قطن وهو ثابت وكما قلت أنه يعني فوق المغسول يعني فوق الكعب وهو ساتر فالحمد لله، نعم يمسح عليه. يقول: كم مدة المسح على الشراب؟ للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. يقول: هل يجوز إذا انتهت المدة أن أجددها؟ لا، إذا انتهت المدة خلاص تخلعه وتغسل قدميك وتبدأ مدة جديدة. يعني هذه عاد مسألة خلافية، وهي لو فرضا أن الإنسان على طهارة ويعني وجاءه وقت وقد انتهى الوقت، هل يعد انتهاء الوقت ناقض الوضوء يعني أنه ينتهي؟ هي مسألة خلافية بين أهل العلم، قولان قويان لأهل العلم، وأنا أقول الأحوط وهو قول كثير من أهل العلم أنك تخلعه والحمد لله وتتوضأ من جديد وتستأنف مسحا جديدا والله أعلم.